الحكمة
عينك في قلب الحدث.
في أولويات البرلمان المصري، لذلك يحزن أن تكون هناك لجنة أيضا تجري اتصالات بالبرلمان أو بالمسؤولين عن البرلمان المصري. نتصل أيضا مع السلطات المصرية، صحيح كما قال أخي عبد الله، طرقنا أبواب السلطات المصرية كثيرا قبل الثورة وبعد الثورة. وزارة الخارجية أكثر من 10 مرات وطلبات متكررة. وزارة الداخلية أكثر مرات كثيرة قبل الثورة. وقدم من أمريكا أيضا رمزي كلارك محامي الشيخ هناك، وقابل التقى مسؤولين في وزارة الداخلية. لم نترك بابا. المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحضراتكم كثيرين شاركتم في اعتصامات أو اعتصام أو وقفة احتجاجية أمام وزارة الدفاع، أيضا يحصل في هذا التوقيت. وأنا أكرر، سلطاتنا نفسها قصير، والمسألة في جملتها محاولة الوصول إلى اتفاقات ربما في أمور لا نعرفها أو أمور مش هنطرحها النهاردة وإحنا بنتحدث عن أزمة الشيخ عمر في ملفات، لأنه يعني هذه المأسدة اللي جت لسلطتنا مش فجأة كده، يتحدوا الأمريكان ويناصبوهم العداء وكأن اكتشف أمر التجسس دلوقتي فورا. لا، هناك تفاوض حول مسائل يريدون الوصول إلى تسوية بشأنها. مين يمسك؟ مين يجي؟ مين يبقى رئيس؟ المشير يجي رئيس؟ غيره يجي يعني حاجة. يحسن في هذا التوقيت أن نضع ملف عمر عبد الرحمن العالم الشيخ الإنسان المريض الضرير، نضعه الآن تحت تصرف السلطات المصرية. أيضا وفي النهاية لابد من أن نتصل بالسلطات الأمريكية نبلغها هذا المطلب. بعض هيقول يعني ده مطلب قانوني. مطلب قانوني، التفاوض شأن قانوني وشأن سياسي. طلب الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن شأن قانوني، الإفراج صحيا عن الشيخ عمر عبد الرحمن شأن قانوني يتوافق مع صحيح القانون الأمريكي، حقه وفق القانون الأمريكي أن يطلق الإفراج عنه صحيا، وفق القانون الأمريكي أن يطرح ملف الإفراج عنه كل 10 سنين. كل هذه أمور تتفق مع القانون الأمريكي. أقول لكم وأزيدكم من الشعر بيت وأنا بخدم كلمتي، أمريكا أحرص ما تكون على التخلص من ملف عمر عبد الرحمن، لأن هي حبسته بضغوط من مصر، حبسته بضغوط من حسني مبارك. وحينما وافقت قطر على استقبال الشيخ عمر على أرضها وكاد الأمر أن يفلح، عندما علم الرئيس المخلوع بهذا تدخل بكل ما أوتي من قوة وضغط على جورج بوش من أجل منع إتمام هذه التسوية حتى فشلت. يبقى الآن الأمريكان عندهم فرصة إنهم ينظروا في ملف عمر عبد الرحمن وفق قانونهم. المسألة مش صعبة لكن عايزة ضغوط. شيخ عبد الله على الأقل بقى كل جامع يا أخي يفتح يعمل مؤتمر. فين ال 70,000 اللي راحوا للشيخ أبو إسحاق الحويني المحكمة؟ فين ال 70,000 دول؟ فين ال 70,000 مسلم دول؟ هو عمر عبد الرحمن مش عالم؟ وإسحاق أبو الحويني، أبو إسحاق الحويني هو اللي عالم؟
يا عسكري يا عسكري يا عسكري يا عسكري فين العالم الأزهري؟
فين العالم الأزهري؟
يا عسكري يا عسكري
يا عسكري يا عسكري
فين العالم الأزهري؟
فين العالم الأزهري؟
لا أريد أن أفتئت على حق الإخوة والزملاء والأصدقاء الموجودين على المنصة، أكتفي بهذا. أشكركم والسلام عليكم.
الشعب
يريد عمر عبد الرحمن.
الشعب يريد عمر عبد الرحمن.
الشعب يريد عمر عبد الرحمن.
يا أعضاء البرلمان.
يا
يا أعضاء البرلمان
يا أعضاء البرلمان
انتم جزء من الآلام الشعب
يريد
عمر عبد الرحمن
الشعب يريد عمر عبد الرحمن
جزا الله أستاذنا أستاذ منتصر الزياد على هذه الاقتراحات خير الجزاء وتتميما للفائدة إذ القضية يعني أيصل منها ما في القضية للأسف حتى الآن لم يكن هناك بكلمات مجددة طلب حتى الآن يرقى يونس عزيز عبد الرحمن والآن بخصوص دفات البرلمان معنا المحامي المشرف في البرلمان وطبعا يعني له رسيته ونعتز به ونسأل الله أن يبارك فيه طبعا عرف شعائر الله بأذانه التي رفعه ذلك ويعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب مع الأستاذ ممدوح إسماعيل أحد أعضاء البرلمان فليتفضل مشكور يجي بقى أذانه يجي بقى أذانه
عظيم كل ساكنة كل ساكنة عشكية حلوة بسم الله فين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية البرلمان جاب لنا وجع القلب يعني حقيقة يعني جاب لنا وجع القلب. نعم أنا الأول مرة أروح في حياتي الدكتور قلب بعد البرلمان ده فيعني نسأل الله العفو والعافية. هو قال بناء على التصحيح اللغوي بناء عليه. بداية يعني البرلمان مثقل بمشاكل مصر كلها لكن حقيقة مشكلة فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن أنا أعتقد أن مشكلة غابت عن الأولويات لأن الأولويات الآن منخدعة وراء الفضائيات منخدعة وراء التكبير الإعلامي وصنع من ليسوا لهم حق أن يتقدموا في الأولويات والاهتمامات. في ميديا في الإعلام بتصنع المشاكل وتجعل من الصغيرة كبيرة وتجعل ممن ليس بعالم عالم وتصدر من ليس له حق إلى مقام من له كل الحقوق. فلذلك ضاعت مشكلة الدكتور عمر عبد الرحمن بسبب من ضمن الأسباب يعني الضغط الإعلامي الكبير الذي صنع من مشاكل أقل مشاكل أكبر. أعتقد رمزية الدكتور عمر عبد الرحمن كان ينبغي أن تكون لها الأولوية لكن في البرلمان يا أخوانا أنا أحكي لكم عدة نقاط. البرلمان القوة اللي داخل البرلمان داخل بأجندات يعني مشكلة سوريا أعتقد أنها مشكلة إسلامية وأكبر من الدكتور عمر عبد الرحمن ودماء بتنزف وحقوق شرعية على المسلمين في كل مكان وعلى البرلمان بما أنه فيه إسلاميين. تقدمت ببيان عاجل في أول جلسة تم إحالته بيان عاجل بطلب توصيات سريعة بقطع العلاقات تم إحالته لطلب إحاطة إلى لجنة الشؤون العربية. طالما الأمر تحول للجنة اتحولنا اللجنة وجدني المساعدين وزير الخارجية وناقشت الأمر بكلام كان ضعيف جدا. المهم وصل الأمر في برلمان مصر أن يصدر قرار بتجميد العلاقات مع مجلس الشعب السوري. ده البرلمان. عندنا مشكلة المصريين المعتقلين في السعودية مش عارف البرلمان حول الأمر للجنة العلاقات الخارجية. لجنة العلاقات الخارجية بتقول احنا مش عارفين نعمل ايه مع السعودية لا بتدينا ردود قانونية ولا بتدينا حل واحنا مش عارفين نعمل ايه. يعني بتقول لنا دول معتقلين ليه ولا اسباب وجودهم القانوني ايه ولا عايزة ترد علينا. طيب الاشكالية ان البرلمان محتاج ان يصنع من نفسه قوة في كل القضايا التي تهم المصريين. قضية الدكتور عمر عبد الرحمن للأسف الشديد كما قال الأستاذ منتصر لم تتبناها الأحزاب القوي، لم يتبناها الإخوان، ولم يتبناها حزب النور، ولم يتبناها حزب البناء والتنمية داخل البرلمان. ففي أحزاب إسلامية قوية موجودة داخل البرلمان. الأصل أن هذه الأحزاب تشكل لوبي قوة في تبني القضايا المهمة. مشكلة الدكتور عمر عبد الرحمن أنه ظهر في وقت لم تكن فيه فضائيات، في ظهر في وقت لم تكن بإنديا الإعلام مسلطة فصنعت من الأصاغر أكابر، وكان الرجل كبيرا وما زال كبيرا. ولكن الأمر أن كثير من قطاع الشباب الموجود الآن انخدع ببعض من تواجدوا على الفضائيات وظنوا أن هؤلاء هم العلماء فقط، وتم تناسي قضية الدكتور عمر عبد الرحمن، بل إن البعض ربما له أراء تختلف فجعل القضية تنزوي في طي الإهمال. لذلك أعتقد أن المشكلة هي ينبغي على الإسلاميين أنفسهم أن يتبنوا القضية. أنا ممكن أقول يا أخواننا بكل وضوح أن الليبراليين في مجلس الشعب لن يعارضوا قضية الدكتور عمر عبد الرحمن، لكن الإشكالية داخل الإسلاميين أنفسهم، لأنهم دخلوا البرلمان بتركة مفقلة من الإشكاليات والتباينات والاختلافات والأهواء اللي مفقلة من وراء فترة الاستبداد السابقة. لم يتبلور ذلك في إزاحة كثير من الإشكاليات والتباينات، لم يتبلور ذلك في وحدة إسلامية في تبني قضية إسلامية في مرحلة خطيرة في حياة مصر أعتقد لن تتكرر مطلقا. منذ مئتي عام تكرر مثل هذا الأمر لحظة فارقة في تاريخ مصر، ومنذ 60 عام تكرر هذا الأمر في لحظة فارقة في تاريخ مصر. نحن الآن في لحظة فارقة في تاريخ مصر. إذا الإسلاميين لم يتحدوا ولم يتناسوا خلافاتهم وأهوائهم وتباينتهم وكل مشاكلهم التي تم زرعها في فترة النظام السابق، فأعتقد ليس على مشروع الدكتور عمر عبد الرحمن ولا سعي لتفريق كربو، أعتقد بكل وضوح على كثير من المشروعات الإسلامية هنجد فيه ضعف في تصدي لهذه المشاكل. فمشكلة الدكتور عمر عبد الرحمن كاشفة لمشكلة عميقة داخل التيار الإسلامي نفسه. مشكلة الدكتور عمر مشكلة كاشفة لمشكلة عميقة داخل التيار الإسلامي نفسه. التيار الإسلامي نفسه ينبغي أن يعيش اللحظة وأن يعلم أن قضايا الإسلام والإسلاميين وقضايا مصر التي هي من قضايا الإسلام والإسلاميين ينبغي أن يكون فيها توحد وأهمية وأولوية. ومسألة التوافق والتراضي ديت لابد أن تكون مبنية على أسس شرعية للإسلاميين. أنا بتعجب لما الإسلاميين يقولوا توافق، لما أحد الإسلاميين البارزين يقول أنا بقف على رجل واحدة من كل مرشع الرئاسة، أو على مسافة واحدة مش رجل واحدة، رجل واحدة يقع. على مسافة واحدة، ففين المعايير اللي بيتبناها الإسلاميين في تبني القضاء؟ كده سقطت المشروعات والأجندات الإسلامية عندما نقول تلك الكلمات. التوافق هو أن نتوافق على مرشح تتوافق فيه أجندة الإسلاميين، ليس التوافق هو أن نتوافق مع كل الأشكال والأنماط والأهواء. أنا دخلت في موضوع تاني لكن هو أصل الموضوع. إحنا عندنا مشكلة، مشكلة الدكتور عمر عبد الرحمن هو، أنا بقول بكل وضوح، هو الرجل الذي علمني الثورة، علمني كيف أثور على الظلم، هو العالم المجاهد الفاضل الثائر بحق، صاحب الفضل على كثير من الإسلاميين بفضل الله تبارك وتعالى، تصدى لمقاومة ومجاهرة الظلم، وهو الرجل الضرير الذي لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لكنه تصدى بكل شجاعة وبسالة نادرة لمواجهة الظلم، وكان الظلم في قمة عنفوانه. لكن أنا أقول بكل وضوح الإثم في مشكلة الدكتور عمر لا يتحمله البرلمان، خلينا نوسع الدائرة، يتحمله كل الإسلاميين في مصر خاصة البرلمان. أنا بوجه النداء أهو لإخواننا في البرلمان، تعالوا معنا لنصدع بقضية الدكتور عمر عبد الرحمن، تعالوا معنا لنصدع بقضية إخواننا في سوريا. قضية سوريا قضية شرعية واجبة الآن، ومع ذلك البرلمان ما زال ضعيفا في أدائه. تعالوا جميعا أيها الإسلاميون لكلمة سواء، لأن الأمر جد وخطير. مشكلة الدكتور عمر إذا كان البعض يراها مشكلة شخصية، لكنني أرى أنها قضية إسلامية أكبر من قضية الدكتور عمر. فتفريج كرب الدكتور عمر أعتقد أنه واجب على كل من يستطيع أن يقوم بهذا الدور، وأعضاء البرلمان الواجب يشملهم، والقيادات في الجماعات والأحزاب الإسلامية الواجب يشملهم، ومن لم يقم بهذا الواجب فهو آثم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على كل فعل خير. أنا بأسف لإخواننا الموجودين جميعا، أنا استأذن لأن أنا عندي بس شغل وجاي من الشغل مستأذن وجاي راجع تاني، وجزاكم الله خير. استنى بس سؤال، سؤال حسنك، سؤال بس حسنك، سؤال حسنك، سؤال بس
جزا الله خير الأستاذ الدكتور إسماعيل على هذه الكلمات، ولكن أود شراء سؤال ووضح لنا. أقول لك أستاذ ممدوح، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، كما نحن هنا في اعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية منذ 7 أشهر، ولم يعني استعاننا بالله وبجهود الأسرة وبجهود الأسرة، فأنت دور في البرلمان ألا تنتظر أحد. أنت كما صدعت في أمور كثيرة في البرلمان، دورك حتى حينما تلقى الله عز وجل تكون أديت ما عليك، فأنت دورك من الآن أن تصدع في البرلمان بسؤال أو بما تراه مناسبا يكون أمام الإعلام كله بعودة الشيخ عبد الرحمن، ولك من جميل الشكر. أنا بحمل الأستاذ ممدوح إسماعيل أن يتزعم مؤتمرا هنا للبرلمانيين الإسلاميين لتبني قضية الدكتور عمر عبد الرحمن، وهذه أمانة يا عمر.
يا برلمان يا برلمان
يا برلمان يا برلمان
اتكلم عن عمر عبد الرحمن،
اتكلم عن عمر عبد الرحمن.
يا برلمان يا برلمان
يا برلمان يا برلمان
اتكلم عن عمر عبد الرحمن،
اتكلم عن عمر عبد الرحمن.
منذ أسبوعين، وهذا يعني مما يدل أنه صداع بالحق. والآن معنا رئيس حزب العمل والصحفي الكاتب المشهور والذي تعرض لاعتقالات عدة مرات متتالية في عهد النظام السابق، معنا الثائر الأستاذ مجدي أحمد حسين، فليتفضل مشكور.
لا أنا بأزر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. نحن في مقام الاختصار، وأنا موافق على كل ما قيل من قبل، وسأنتهي باقتراحات عملية، ولكن أريد نقاط سريعة. أولا، عندما أبلغني أخي العزيز الدكتور عبد الله بفكرة هذا الاعتصام، كنت أعرف، أشفقت عليه من داخلي، وكنت أعرف أنه في قضية صعبة وطويلة، ولكنني ما كنت إلا أن أؤيده وأشجعه، وشاركت قدر الإمكان في كل الفعاليات. ولكن لماذا هي قضية طويلة؟ وأرجو أن تكون قطعنا فيها الشوط الأكبر. أن دائما بعد الثورات الذين أخذوا المواقف الأكثر صلابة هم الأكثر ظلما بعد الثورات في المرحلة الأولى. وأنا لا أتحدث في هذا الموضوع، مضطر للمقارنة، لأني أتعفف عن ذلك رغم أن هذا غير سياسي، وأن الذي يقوم بعمليات استشهادية من خلال مواقفه ضد حكم مبارك لا ينتظر أي جوائز، مفروض أن يكون شهيد سواء عن شخصي أو عن حزب العمل. ولكن حزب العمل هو الحزب الوحيد الذي لم يلتفت أحد لماذا لم يمنع، لماذا منع من الانتخابات. والحزب الوحيد المحظور في مصر الآن هو حزب العمل الذي دعا إلى إسقاط مبارك عام 2002، والذي دعا إلى قول الله وعمل حملة عليه في 93 عندما كانت جريدة الشعب تصدر. حزب العمل الذي كان مفتوحا لكل الإسلاميين، انتوا النهاردة بتطلبوا الإسلاميين يقفوا مع الدكتور عمر، فأنا بضم أسير آخر وشهيد آخر لحي اسمه حزب العمل، محدش ملتفت لي ومحدش دعا لقوائمه إلا قليلا ونادرا، ولما نزل فردي ما وقفوش معاه. وبالتالي لكن أنا يهمني عموما موقف المجلس العسكري. المجلس العسكري طبعا ميحبش الناس اللي كانوا أكثر صلابة في مواجهة مبارك، لأن هم دول لو أخذوا حقهم هيكونوا هم الأكثر حقية إن هم يجلسوا مكانه في المرحلة الانتقالية وبعد الانتقالية. ومن هنا من باب أولى احنا لما قدمنا عملنا توكيل جديد للحزب عشان اخلص الحتة دي، طلب مننا في لجنة الاحزاب شروطا غير موجودة في القانون من رئيس اللجنة، واحنا قدمنا خلاص توكيل جديد لكننا حزب جديد 6000 توكيل، فقال لنا مطلوب كذا، مش عايز اشغلكم بالتفاصيل. قلنا له مش في القانون، وده نائب الاول رئيس محكمة النقض المفروض ورئيس لجنة الاحزاب المفروض حافظ القانون. قال لا، راح جاب القانون وجاب الارشادات، لا فعلا اللي بيطلبه مننا مش موجود في القانون، واصر يطلبه برضه. وبالتالي قلت له انت عندك تعليمات من مين يعني؟ فاذا فما بالكم بالشيخ عمر عبد الرحمن. الشيخ عمر عبد الرحمن قال بعدم شرعية هذا النظام منذ التسعينيات وربما قبل هذا ومن الثمانينيات، وبالتالي فهي موضوع صعب على كل الاطراف، على الامريكان وعلى الحكم الانتقالي. لذلك فإنني النقطة الثانية اللي عايز أشير إليها إن التحسيس على أمريكا مش صحيح في هذا الموضوع وفي غيره. هنكلم معهم برقة يوم هيفرجوا عن الشيخ عمر عبد الرحمن. هذا فهم لا يعرف العقلية الأمريكية ولا يعرف عقلية الطغاة. الطغاة لا يستجيبون إلا بالقوة، القوة السياسية أنا أتحدث، والقوة في الحديث لا أتحدث على العنف هنا. وقد دعوت إلى عمل مهرجانات مستمرة في هذا المكان ضد الظلم الأمريكي في العالم كله، وليعرفوا أن كل يوم سيستمر فيه الشيخ عمر عبد الرحمن داخل أسوار سجنهم سيكون يوم وبال عليهم وفضيحة لهم على كل ما قتلوه في كل قارات الأرض منذ خمس عدة قرون حتى الآن، وحتى هذه اللحظة التي يقتلون فيها المسلمين في كل لحظة في اليمن وفي الصومال وفي أفغانستان وفي باكستان، وسجلهم طويل وعريض. وبالتالي أن التحسيس على أمريكا هذه أكبر مشكلة، أو أن احنا من رشحش رئيس أمريكي، أو أن احنا نعمل حكومة مش من رشحش رئيس إسلامي ومن رشحش نعملش حكومة إسلامية وما نقمش النظام الإسلامي لمدة 5 سنين خوفا من امريكا. هذا اخطر شيء على الثورة المصرية، هذا اخطر شيء على الثورة المصرية. الشعب قال ارادته واختار الاسلاميين بنسبة 75%، والاسلاميون يقولون نحن لن نقيم الاسلام، فكيف ستقابلون ربكم؟ كيف ستقابلون ربكم؟ انا اريد رد من انا اريد رد من قيادات
انت معنا مهما يكون
في قيادات اسلامية.
دول حرامية ونهبوا بلادي.
انا مضطر اقول
باعوا الشعب الاسلامي.
الرجاء الرجاء اذا في اشعار للاخ ابراهيم هو المسؤول عن الاشعارات عشان بس معاتبه.
انا مضطر اقول لوجه الله تعالى وعشان الشيخ عمر الاسير طول هذه المدة ان في رواية ممكن تكون ما تقريتش انا مضطر اقولها بس مش هقول اسماء. ان البارنز المساعد وزير الخارجية الامريكي التقى بقيادات اسلامية وقال لهم انتم مهتمين بالشيخ عمر عبد الرحمن، ده منشور في جريدة مصرية، ما ردوش عليه ليه لو كان غلط؟ قالوا انتم مهتمين بموضوع الشيخ عمر عبد الرحمن؟ قالوا له لا مش مهتمين، لا عايزين نفي للموضوع ده، عايزين نفي لهذا الموضوع. وبالتالي انا بقول في موضوع الشيخ عمر عبد الرحمن من باب اولى، اذا كان مش عايزين يعني فكرة ان اظهار وجه الاسلام هيجي على الشيخ عمر يطلبوا بالافراج عنه تبقى مصيبة، يبقى هم هيحطوا نفسهم في خانة التطرف، دي عقلية قديمة وانتهت. اي تطرف هذا الكلام، هذه مصطلحات حسني مبارك ومصطلحات نظامه. الان كل الناس تقدر كل من وقف امام حسني مبارك، كل من نزع عنه شرعيا مبكرا كالشيخ عمر عبد الرحمن وكان وحده. الان مطالب بالتالي، يعني انا مع تشكيل وفد، انا مع نحن حملنا الان المسؤولية الاخ ممدوح اسماعيل، انا اقترح وفد يخرج من هذا المؤتمر او هذه اللجنة التي دعوا الى تشكيلها، اما اليوم او اي يوم اخر، وتروح البرلمان بهذا. احنا مش عايزين نعمل احراجات اضافية للبرلمان ونعمل مسيرات اضافية، اكتر بلد مش ناقصة الا عند الضرورة. فالاول هنعمل وفد يروح يقابل قيادة البرلمان اما اليوم او اي يوم تاني تختاروه. النقطة التانية، مزيد من الضغوط على هذا النظام الذي لم يقدم حتى الان خطاب، سنة لم يقدموا خطاب، هذا خزي وعار. يعني المطلوب من السلطة الانتقالية المؤقتة ان تقدم مجرد خطاب بتقوله تسليم، وده اللي قلناه في المؤتمر السابق، بنقولش الافراج، الاول يجي مصر وبعدين احنا نتصرف. تسليم الشيخ عمر عبد الرحمن للسلطات المصرية، ايه ده طلب يعني هتتشنقوا فيه؟ عاملين لنا بطولة ضد امريكا وبعدين تروحوا تتفقوا مع هذا الظلام؟ هذا حدث ما في عهد حسني مبارك، والاخ منتصر ونبهكم لهذا، انهم هيتفقوا بعد اسبوع او اسبوعين وستنتهي كل هذه الفقاعة. هذا حدث في عهد مبارك عدة مرات وعشرات المرات، ونفس الوجوه الصحفية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية خرجت تسب امريكا، ثم تم لحس الحذاء بعد هذا وعدنا في ركاب امريكا. ويقول لك احنا ما نقدرش نستغنى عن المليار والثلاثة من عشرة، خلينا نروح نحارب اسرائيل بسلاح لا قيمة له، هذا السلاح الذي يجلون به لا قيمة له لانه يعطى عليه بحيث لا يستخدم ضد اسرائيل. انتوا عارفين ان الجيش ده ما عندوش قطع غيار الا على قد التدريب، تدريب بتدريب، لو دخلت حرب ولا عندك قطعة غيار واحدة خاصة للطيران. اي حرب اي جيش اللي بيقول عليه في قناة القوات المسلحة اللي اسمها الفرعين، يقولون عليه ان ده اقوى جيش في الشرق الاوسط، هو ده الكلام الفارغ اللي تقال قبل كده، اقوى جيش بياخد كل من الابرة للصاروخ ياخدها من امريكا، وهي العدو الاستراتيجي وهي الصديق الاستراتيجي لاسرائيل. لابد من مواجهة هذه الحقائق. نحن لسنا ضد المؤسسة العسكرية، ولكننا ضد هذه القشرة العلوية التي أدمنت المعونة وأدمنت العملاء العمولات، ونريد أن نفتش على قصورهم، ولابد أن يقدموا زمامهم المالية. والله إن لم تهاجموهم لن تحصلوا على شيء، إن لم تهاجموهم لن تحصلوا على شيء، وإن طلبتم منهم بالذوق سيتركون الشيخ عمر ألف سنة في السجون. لابد من أن تكون لهجتكم أكثر حدة، ليس في هذا الموضوع وحده، ولكننا أمام هذا الطغيان، ونحن مستعمرة صهيونية أمريكية، ولا بد أن تحرر، لقد ضربنا رأسها، ولا بد أن تحرر تماما. وهذا هو المعنى الحقيقي لنجاح الثورة. النقطة الثانية هي الضغط على الأمريكان مباشرة، لأن هم اللي بيقول لهم ما تقدموا لناش الخطاب، والضغط على السلطة التنفيذية. ولكن أرى أننا لابد أن نضع البرلمان أمام مسؤولياته، وأقترح عمل هذا الوفد على مستوى عالي، يشكل الآن ويحدد موعد للذهاب مقابلة رئيس المجلس وهيئة المكتب، ولن نهدأ حتى يتم الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، لأنه رمز
لأن الثورة لم تكتمل. عندما يخرج الشيخ عمر بن السجون الأمريكية أقول لكم لقد انتهت المرحلة الأولى من الثورة وأننا انتصرنا في المرحلة الأولى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
يا رجاء يا أستاذ يا أستاذنا قلنا شعار وحش بس انتفض. جزا الله الأستاذ الثائر أستاذ مجدي أحمد حسين على هذه الكلمات. والآن معنا أيضا ثائر آخر ومنذ بداية الثورة وهو يتابعنا وهو رئيس لجنة المواطنة وعضو مجلس أمناء الثورة وله باع معنا طويل الدكتور هاني حن عزيز فليتفضل المشكور.
ربي اجعل هذا البلد امنا. العدالة والحرية والكرامة لكل المصريين بدون تمييز. العدالة الحرية الكرامة لكل المصريين بلا تمييز. رجل كان ام سيدة، مسلم كان أم مسيحي، داخل الوطن أو خارج الوطن، كانت الدولة الرومانية سيدة العالم في وقت ما، لأنه كان هناك أهم بند في هذه الدولة المواطن، الجنسية الرومانية. لا يستطيع أحد أن يمس مواطن روماني بأي صورة من الصور إلا بحكم قضاء. انهارت هذه الدولة في اليوم الذي انهارت فيه مواطنة المواطن الروماني. لن تقوم لأي دولة قائمة إلا بأن تعلي قيمة مواطنيها، إلا بأن تعلي قيمة مواطنيها، وأيا كان هذا المواطن، وأيا كانت الطيف الذي ينتمي إليه هذا المواطن من مكونات هذا الوطن. لكن النظام الفاسد كان وما زال يلعب دائما ضد مواطن هذا الوطن، وكان دائما ما يعمل في تشتيت انتباه المواطنين عن حقوقهم لصالح حق النظام في أن يظل، وأن يظل فاسدا، وأن يظل في عمله ضد الوطن والمواطن. سمعنا كثير من الأقاويل والتصرفات القائمة على شعار واضح فرق تفرق، تفريق بين المواطنين، دول إسلاميين ودول أقباط، أقباط المهجر ودول بلطجية ودول أطفال شوارع، تقسيمات متعددة على أساس الدين، على أساس الجغرافيا تجوه البلد ولا برا البلد، على أساس الحالة الاقتصادية، انت عندك أسرة بتربيك ولا ما عندكش، لأن أسرتك فقرت بسبب سياسات النظام وبالتالي مش قادرة انها تقوتك رمتك في الشارع. المواطن المصري بقى اسمه أطفال شوارع. لا يا بقى يا للعار. الدولة الصهيونية عندها حتى مش مواطنيها عدد ضئيل جدا في الولايات المتحدة، عاملة بيهم لوبي بيسيطر على كل سياسات الولايات المتحدة. ولما تفتش عن عدد المصريين والعرب اللي موجودين في الولايات المتحدة أضعاف مضاعفة، مئات الأضعاف. وماذا نفعل بهم؟ نهاجمهم ونحطم علاقتهم بالوطن. وبعد كده عايزين الدولة تفتش على مواطن مصري مسجون في الولايات المتحدة. لهذا أتوجه بخطابي ليس إلى البرلمان، فهؤلاء مشغولون بشؤونهم، إنما أتوجه إلى أصحاب الحق الحقيقي في هذا الوطن. أتوجه إلى الشعب. ما لم تؤمن أيها الشعب بأن العدالة الحرية هم حق لكل مواطن في هذه الدولة بلا تمييز، كل مواطن سواء كان داخل الجغرافيا المصرية أم خارجها، إذا لم تؤمن بهذا فلا تلومن إلا نفسك لما يجي الدور عليك. أيها السادة، كتير جدا بنبلع الطعم. النهارده بيهاجموا مؤسسات حقوقية زي ما كانوا قبل كده بيهاجموا مؤسسات إسلامية، وللأسف كل الناس بتبلع الطعم، ناس كتيرة بتبلع الطعم وتعيد نفس الكلام، وكأن فايزة أبو النجا دي كانت بتقوم الليل وتوصل الليل بالنهار صلاة من أجل حقوق المواطن، من أجل بناء هذا الوطن، وكأنها ليست عضو فاعل فعال في النظام الفاسد. أين أقول لكم يا سادة؟ هذا موضوع أمام القضاء ليس لنا شأن به. القضاء يرى إذا كان هناك إجرام أم لا، ويحاسب على هذا الأساس. إنما نحن نعي الدرس أن هذه الدولة وراء مواطنيها في جميع الظروف، ونرجو أن نعي نحن كشعب هذا أنها ليست دولة تلك التي تهمل حقوق مواطنيها. دولة تهمل حقوق مواطنيها في العمرانية في العامرية وتطلق هكذا الأمور، ناس تهجر من بيوتها في ما يعتقد إنه دولة. أين الدولة؟ نفس الشيء، أن المواطن إذا لم يعي أين حقه وكيف يتضامن مع غيره من المواطنين لتفعيل الحق والعدالة، ليس له أن يلوم إلا نفسه لما يجي الدور عليه. ما هي عجلة بالدور. النهاردة أنت مدان، بكرة هتلقى، سبحان من له الدوام. أيها السادة، صدقوني ليس إلا العدل، ليس إلا الحق هو ما سيقيم وطنا سويا. ليس إلا الحق، الحق الذي هو دائما ما نجد في قلوبنا هوى لاتباعه. الحق دائما لأننا نؤمن إيمانا يقينا أن ضماننا في الحق، أن أماننا في الحق، أن استمرارية الحياة من النوعية التي نبغاها هي في الحق. إنني أناشد شعب مصر أن يعي حقوقه، وناشدهم من خلال كل الوسائل الممكنة. واخدين بالكم حضراتكم واحنا قاعدين في هذه الجلسة كم مرة تم استخدام كلمة مصري في وصف الدكتور عمر على سبيل المثال؟ كم مرة تم استخدام كلمة مصري في وصف البرلمان؟ كم مرة تم استخدام كلمة مصري؟ يعني انا اعجز عن اني اقول في 5 مرات او مرتين او 3، لان تقريبا الكلمة يعني توارت امام كلمات اخرى نعكف على استخدامها لوصف المصريين. مش عايزين شعارات النبي، والنبي ما عايزين شعارات، احنا عايزين حق، احنا عايزين حق، عايزين حق. الحق اننا مصريون مواطنون في هذه الدولة، عليها ان تسهر من اجل حقوقنا، عليها ان تتعلم من هذا الحاكم الذي وعى جيدا حق المواطن. اذا المواطن ايه ده؟ الدابة بتاعت المواطن اذا عصرت في اخر الدنيا، في اخر الدنيا انا مسؤول عنها. لهذا عندما حكم فعدل، امن فنعم. انما الدولة بتاعتنا عاملة اصوات ملهاش اول من اخر، محوطة بها نفسها ومحوطة بها مؤسساتها، لانه ليس هناك حق مفعل في هذه الدولة حتى اليوم. دي سفارة لنا، لها كل الاحترام عندنا. دي سفارة وضع مختلف. دي سفارة، مش عايزين نخرج الاولاء يا جماعة، عايزين نتحكم فيما نقول. اختتم حديثي بوضوح، الحق اذا لم يتم اقامة الحق بوضوح، وزي ما قلت قبل كده، اذا لم يزال هذا النظام الفاسد فربما ليس امل في اعادة الشيخ. الامل في الله، الامل في الله، لكن لنا ان نأخذ باسباب. واهم سبب هو ان تكون هناك دولة، دولة حق، دولة عدالة، دولة حرية، تعي قيمة المواطن المصري، المواطن المصري بدون تمييز. شكرا لكم.
يا امريكا كفايه يا فوق،
يا امريكا كفايه يا
فوق، حبس الشيخ بيجيبنا
عداوه، حبس الشيخ
بيجيبنا عداوه،
يا امريكا كفايه يا فوق،
يا امريكا كفايه، حبس الشيخ بيجيبنا عداوه،
حبس الشيخ
بيجيبنا عداوه، يا امريكا ظلم دمار،
يا امريكا ظلم دمار،
وحبس الشيخ ده ظلم وعار،
حبس الشيخ ده ظلم وعار،
يا امريكا ظلم دمار، الشعب يريد عمر عبد الرحمن،
الشعب يريد عمر عبد الرحمن،
الشعب يريد. يلا الله الاستاذ الدكتور هاني حن عزيز على هذه الكلمات. وفي حقيقة انا تناقشت معه قبل هذا المؤتمر، وحتى تحدث باب الانصاف عن قال يعني ما قدرش ننصفهم بانهم عملاء، لانه ما زال وراء التحقيقات. لكن أنا الأخطر والأبعد من ذلك إن هم على الرغم إن هم في طي تحقيقات والنيابة أثبتت إدانتهم، لكن نتعلم الدرس من أمريكا أنها لم يهدأ لهم بال إلا بعودة مواطنيها على أي حال، مجرد أن بس يحدث لهم أي حدث أو أي كان لم يهدأ لهم بال. فهذا الرجل يدني على إن لابد أن الشعب المصري يكون له كلمته المؤثر. والآن معنا قطب من أقرب الدعوة، وابن قطب، وعلم ابن علم، ورمز ابن رمز، وإن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. كان معنا في محافظة الفيوم، وكان والدي فك الله أسره حينما يعلم بوجوده
يقدمه قبل أن يبدأ هو الكلمة لما يعلم من قدر والده عنده. هذا الرجل رجل القانون والمحامي بالنقب وعضو لجنة الشريعة في نقابة المحامين والمتحدث في الفكر الإسلامي والشؤون السياسية، وله باع كبير ودراسات قانونية وشرعية خلال 25 عاما، وهو المرشح المحتمل إن شاء الله لرئاسة الجمهورية فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فليتفضل. نشكره.
المجاهد ابن المجاهد، قدمه المجاهد ابن المجاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا صرف النظر عن أي تفاصيل تتعلق بالرأي السياسي أو بتفاصيل الأحداث اللي حصلت بالنسبة للدكتور عمر عبد الرحمن، إحنا يا إخواني أصبح عندنا الآن إحنا وهم المصريين والأمريكان، بقت في قضية قانونية عندنا وقضية قانونية عندهم، وده تطور كبير في الموضوع. يعني اللي بيجوا من أمريكا للضغط على المجلس العسكري أو البرلمان أو الإخوان أو الأزهر أو غيره بيتكلموا في قضية معروضة أمام جهات قضائية قدام نيابة وقدام قضاء، يبقى دي قضية قانونية. قضية الدكتور عمر عبد الرحمن لو هي أيضا قضية قانونية أصبح اللي عندنا قانوني واللي عندهم قانوني، وده تطور لازم ننظر له نظرة دقيقة. ان لما حد رد عليهم ان دي قضية قانونية، ردوا على الممثلة الامريكية قالت لهم طب حلوا انتم مشكلتكم القضائية مش بتاعتنا. شايف الرد؟ ما تقوليش ده قضاء ويمتنع على السياسة، حلوها انتم، خلصوا لي القضية، انا عايز الامريكان بتوعي. وده رد من الناحية القانونية ممكن ما تفهموش يعني ايه، انما هو بيقولك دي قضية عندكم. احنا لو استخدمنا نفس التعبير قضية قانونية قصاد قضية قانونية، قضية انسانية قصاد قضية انسانية، قضية امن دولة قصاد قضية امن دولة. ما عادش يقدر يقول لي ان الدكتور عمر عبد الرحمن دي قضية امن دولة. طب انا اللي عندي الان هو ايضا قضية امن دولة، يعني القضية الموجودة عندي أنا أيضا هي قضية أمن دولة، فبالتالي قضاء قصاد قضاء أمن دولة قصاد أمن دولة، القضية إذن متماثلة. الجانب الثاني إن هما برغم هذا بيضغطوا بدون حرج، ما عندوش حرج من الناحية القضائية، مع إنه شيء طبيعي إنه يجب إنه يعني يستشعر الإحراج من أنه يتدخل في قضية منظورة قدام القضاء. وهنا عايز أقول نقطة مهمة جدا سبق إن إحنا ذكرناها عشان تبقى نقاط محددة. الرجل اللي كان متهم بالتجسس هنا وكان عنده جنسية أمريكية وإسرائيلية في نفس الوقت لم يتم إخراجه من مصر ومبادلته بعد ما حكم عليه، دي نقطة خطيرة جدا قضائيا، لأنه لو بعد ما حكم عليه نقول إن في حكم في القانون اسمه حكم العفو عن العقوبة، إنما كون إنك تطلعه قبل ما التحقيق يتم أصلا عملتها إزاي قانونا؟ فين النص القانوني اللي يقول كده؟ تجاوزت الثوابت القانونية أو أصدرت قانون سري لا تعلم به مصر حتى الآن بالعفو الكامل عن القضية؟ مصر لغاية دلوقتي ما تعرفش ان في صدر قانون بعفو عن قضية الرجل ده، وبالتالي خرج بدون تأسيس قانون. فما تحط ليش عقبة قانونية في قضية الدكتور عمر عبد الرحمن، والاصل ان الجزء المواجه للحكومة المصرية كله غير قانوني. ولو وجد فعلا مفاوض في الوزارة الخارجية جاد يطرح الناحية القانونية مش الناحية السياسية هيجد هذه النقاط. الجانب الثاني انه احنا ليه لازم نطرح القضية دي الان، هقول لكم ليه. احنا كان بصراحة كان ما عندناش مانع ان احنا نقول للدكتور عمر ونقول لنفسنا ونقول لأسرته معلش اصبروا 3-4 شهور شوية معلش مش وقته في زحمة خلاص عايزين اصرح من كده. لكن الفكرة ان قضية المتهمين الامريكان دي مطلوب دلوقتي انها لازم تحل قبل انتهاء الفترة الانتقالية. يعني هم عايزين يخلصوها قبل ما يبقى فيه رئيس منتخب، عايزين يخلصوها دلوقتي مضمون. وبالتالي ما اصبحش عندنا اختيار نأجل الكلام فيها، لانهم هيخلصوها وتفضل قضية عمر عبد الرحمن هي اللي معلقة. فاصبحنا احنا بنتكلم في توقيت يوشك انه يخرج. عشان كده انا لما بتكلم الان الى البرلمان او الى المجلس العسكري او الى وزارة الخارجية او حتى الى جموع الشعب اللي يجب انها تسمع النداء وتأتي، بقول لهم احنا مش مستعجلين، لا احنا امام توقيت. وهم زي ما في قضايا تانية بيخلصوها بسرعة الوقت عشان تخلص قبل المرحلة الانتقالية ويسلموا الحكم نظيف خلصوا على كل حاجة، نفس المسألة قضية المقابلة بتاعة المتهمين الامريكيين في تصميم على انها تخلص قبل المرحلة الانتقالية ما تخلص. فمش هنقدر نستنى عمر عبد الرحمن، هو ده التوقيت. هنستنى لما زي ما الجاسوس الاسرائيلي الامريكي او المتهم بالتجسس الاسرائيلي الامريكي مشي، هنستنى لما دول يمشوا ونبقى نتكلم بعد كده، ولا هو ده التوقيت؟ النقطة الثانية الاضافة، التوقيت مهم. عشان كده الضغط على البرلمان، ضغط الشعب، ضغط على الحكومة، الضغط على المجلس العسكري، الاربع جهات ده له توقيته وما يتسابش، ما ينفعش يتساب الا اذا كنا مغفلين، الا اذا كنا مغفلين ونقول استنى لما يخلصوا موضوعهم وبقعدوا انتوا بعد كده اتكلموا. ده مش له توتر وله تسرع وله عدم حكمة، لا ده توقيته هيخلص. النقطة التالية، ما يضحكوش علينا بان احنا بنتكلم عن قضية ويقعدوا يتكلموا اصل ما تعرفوش دول كانوا ده كان بيقول ايه هناك في امريكا. احنا عندنا اوروبا لم تتورع عن انها تدافع عن حقوق المتهمين بالنازية اللي كانوا في السجون، قالت دول قعدوا كتير كفاية كده هما يقعدوا للأبد. أنا مش هكلمكم عن نيلسون مانديلا، دكتور عمر عبد الرحمن من 93 يعني النهاردة 19 سنة، نيلسون مانديلا أظن كان 20 سنة أو ما كملش 20 سنة. يعني أنا عندي الآن مرحلة الأوروبا اللي عندهم النازية جريمة غير عادية كانت تدافع عن المسجونين النازيين عن من باب حقوق الإنسان. يا أخي فما يهزش ثقتي بإني أدافع عن المسجون كقضية إنسانية وهو نفسه داخل في هذه النقطة. النقطة الثانية اللي لازم أقولها إن تقدير أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن طلع تقدير مظبوط. إحنا في وقت من الأوقات سمعوا نصايح قالوا لهم مش وقت واستنوا شوية، وقت الثورة ولسه قايمة وفيها قضايا انتظروا شوية. الانتظار ده الحقيقة زي ما احنا شايفين دلوقتي كل ما بتنخفض معاني الثورة في البلد القضية يعني بتلغى من الاجندة المطروحة تماما. يا اخواني المشكلة الان هي في ملف الطلب اللي تقدمه الحكومة المصرية. في حد يصدق ان سنة كاملة من اول ما 25 يناير لغاية دلوقتي ملف الطلب ما تجهزش؟ وسمعت من الاسرة اسرة الدكتور عمر ان مرة قالوا لهم لا الاسبوع الجاي، مرة قالوا لهم الملف ضايع، مرة قالوا لهم ده احنا بعتناه والتاني قال ما استلمتوش. ده مش شكل استقامة، مش شكل، ده المسألة مش مسألة يطلبوا او ما يطلبوش، ده مسألة شيء لا يليق بالحكومة. وما تتصوروش ان احنا بنطالب امريكا المستقيمة. قضية جوانتنامو قضية لعبة صغيرين، يقولك انا هعمل المعتقل برا البلد عشان ما يخضعش لقانون البلد ويعذب. ده ايه ده؟ ايه ده؟ عيال صغيرة. هي دي دولة؟ هي دي الدولة العظمى؟ فبالتالي ما تكلمنيش او يتغرقني انا في قواعد محددة وانت مخالف هذه القواعد، لا كلمني زي ما انت بتتكلم انا هتكلم معاك بنفس الصورة. لكن كون ان الطلب ما تعملش هنا مش معناها ان المشكلة مش عند امريكا كمان، لا المشكلة موجودة عند امريكا. والحقيقة انها مشكلة انسانية فعلا، والى جانب انها مشكلة قانونية. ولذلك احنا نسوي، وان كان المفروض ما نسويش، الحكومة المصرية جرمها اعظم، انما يعني هي مشكلة موجودة عند الحكومة المصرية انها لم تطلب اصلا، ومشكلة موجودة عند الحكومة الامريكية. النقطة الهامة وقد تكون الاخيرة ربما او شيء من هذا القبيل، هي مسألة انه ما تنخدعوش بانكم تتصوروا انه امريكا هي امريكا عايزة تخدعنا بكده، ان المعونة هقولك ليه. المعونة الامريكية دي قسمين، قسم مدني وقسم عسكري، معونة عسكرية ومعونة مدنية. المعونة العسكرية اللي هي مبلغ بسيط 1 مليار جاي تحت شعار محدد، ايه هو؟ ان امريكا تلتزم بكفالة التفوق العسكري الاسرائيلي على دول المنطقة مجتمعة بما فيها ايران وتركيا. يبقى لازمتها ايه بقى المعونة؟ اذا كنت انت بتديني مطوة وبتديله قاذفة صواريخ، مادام انت ملتزم انه هو متفوق علي وكل دول المنطقة مجتمعة بما فيها السعودية والاردن وسوريا وايران وتركيا، يبقى انا مش عايز المطاوي، انا مش عايز السلاح اللي انت وانت بتديهولي بتقولي بوضوح ان انا بديهولك، بس انا ملتزم ان انت تفضل انت وكل الدول اضعف من اسرائيل لوحدها. فالقسم العسكري من المعونة مش مقابل. واخواني مش عايزكم تغتروا بتسميتها معونة، هم اللي مسميها معونة، هم امريكا تسميتهم، هم يسموا الحاجة باسمهم واحنا نقعد نسميها هنا معونة الاسم اللي اختاروه، غير صحيح، دي مش معونة. بدليل ايه بقى؟ بدليل ان لما بيجي في الكونجرس يقول لهم انا عايز ارفع المعونة شوية، او هم يطلبوا يخفضوها شوية، هو بيقف يترافع ويقيم 1,000,000 دليل على ان لو نزلناها امريكا هتتضرر، وان دي مصلحة امريكا، وان احنا بنشتري بيها سلعة حقيقية. وانا في يوم من الايام سمعت الكلمة دي بودني في تلفزيون في امريكا في احدى القنوات، وهو بيجيب نائب يقول ما تخفضوش لان المبلغ اللي انتوا عايزين تخفضوه احنا بناخد بيه سلعة حقيقية تخص المصلحة الامريكية. فهو بقى يطلع حاجة هو بالفعل بياخد تمنها اكتر مضاعف 1,000,000 مرة بثمن بخس ويسميها معونة، نقعد احنا هنا نسميها معونة؟ مش معونة. طب خليهم جدعان يسترجلوا ويلغوها لو يقدروا. ما يقدرش يلغيها، واحنا بنقول له ما تفرقش معانا. القسم بقى المدني اللي هو مش عسكري ده 200 مليون. ايه 200 مليون؟ 200 مليون ده وعارفين 200 مليون دول معظمهم ايه؟ معظمهم مرتبات بتدفع للامريكان اللي في مصر وللشركات الامريكية اللي يعني بيدينا هنا 200 مليون ياخد منهم حوالي 160 مثلا او 140 مليون مرتبات لامريكيين بيشتغلوا وشركات امريكية بتشتغل هنا، والباقيين والباقي ممكن يبعت لكم بيه افلام يقول لك معونة للثقافة المصرية والسينما المصرية. صحيح انا بكلمك كلام مش كلام لا. فبالتالي انا في مقام مؤتمر صحفي بقول ان هذه المعونة بشقيها العسكري والمدني مش مقابل. المقابل المطلوب احنا عندنا حرمة لشخص اسمه عمر عبد الرحمن اثقل 1,000,000 مرة في الميزان من الشقين اللي احنا مش عايزينهم من المعونة، والمعونة عايزين تشتروا بها مصالحكم تدفعوها لمصلحة نفسكم، مش عايزينها خالص. اخواني الشيء الاخير اللي انا بقوله في مقام المؤتمر الصحفي انه اولا لازم نلحق الفترة، وانا بقول للبرلمان المصري احنا اعلنا لك اهو ان دي فترة لو عدت مش هنلاقيها تاني، واصبحت مسؤولية عندك خلاص انت عرفت، فلو ما اتخذتش تحمل مبدأ انك افلتت الفرصة وانت تسمعها وتعلمها كويس. والحاجة ووزارة الخارجية والمجلس العسكري نفس الكلمة، احنا بنقول اهو الفرصة موجودة اهي، واحنا قلنا انها تفلت اهو، فلما تفلت ساعتها هتفضلوا متحملين هذه المسؤولية. والنقطة الأخيرة هي أنه فيما يتصل بالنداء اللي ممكن أوجهه للناس، أقول لهم أنا مش يعني أنا مستعجب قوي أن أسرة الرجل معتصمة هنا من 6 شهور والزيارات بتقل، فتنظيم أن يأتي الناس ولو 50 واحد كل يوم زيارة لهم أمر الحقيقة يناسب الشرف المصري. إذن أنا اليوم أقول المسألة في الصميم، وأطلق وآخر كلمة أنني أوجهها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أنا عايز أعرف اللي كان متهم بالجاسوسية لمصر اللي هو معاه الجنسية المصرية اللي اسمه إيه؟
إيلان جرابل.
إيلان جرابل، أيوة بالضبط كده، أجيب اسمه. عايز أعرف هو خرج بناء على إيه؟ يقول لي التأسيس القانون، أنا مش عارف وأنا رجل قانون وحاولت أجيبه مش موجود. يقول لي ايه التأسيس القانوني؟ لانه انت اديت مواطن امريكي لامريكا من غير ما تاخد اي ثمن، واحنا النهاردة محتاجين المواطن المصري الذي يعود لامريكا. واسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.